الحمد لله رب العالمين، من أكرمنا بالنور المبين والمنهج القويم والصراط المستقيم، وبالداعي صاحب الخلق العظيم، وبآله الأطهار وأصحابه الأخيار القدوة لكل مستنير يريد السعي إلى العلي الكبير جل جلاله وتعالى في علاه، مستنيرا بأنوار الوحي المنزل والمنهج الذي حمله خير مرسل. ونسأل الحق أن يديم أعظم الصلوات وأجلها وأزكاها وأزكى التسليمات على تلك الطلعة التي بها استنرنا في طريقنا إلى الرحمن، والذات التي تشرفنا بها من بين الأمم على مدى الأزمان، ذات محمد المصطفى السراج المنير، أن يصلي معه على آله أهل التطهير وأصحابه أهل نقاء الضمير، وعلى من سار في ذلكم المسير إلى يوم المصير، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ونجد في مجالسنا من أجل الله تبارك وتعالى، وما متعنا الله به وأكرمنا به وأنعم به علينا من تجالس له ومن أجله وفيه على الوحي الذي نزله على قلب عبده المصطفى ونبيه المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه، نجول حول أنوار دلالات ربنا وإرشاداته وتوجيهاته. وكنا في آيات الطهارة التي هي أي وصف الطهارة أوصاف أهل العبودية الذين عرفوا عبوديتهم لله، لما ذكر الحق تعالى ما يتعلق بالأرزاق وما يتعلق بقوام الحياة من الرزق والنكاح، وهو هي شؤون بسطها لنا بحكم ربوبيته، خاطبنا بما يليق بحكم عبوديتنا له من إقامة الأمر له، وأعلى ذلك الصلاة، ودلالاتها على معاني الخضوع ومعاني الخشوع ومعاني نقاء الضمائر وصفاء السرائر ومعاني الوجهة الصادقة إلى الرب سبحانه وتعالى. تشتمل الصلاة على تلكم المعاني السامية العظيمة، فخاطبنا الله بها ومررنا على قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وقلنا إن في غسل هذه الوجوه خروج الخطايا ونقاء وطهارة ظاهرة، وفيه تنبيه على غسل الوجهات من قصد غير الله، فينبغي للمصلي أن يتفقد وجهته ليصح قوله في صلاته: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. فإن القواطع كثيرة تصرف الوجوه عن باب ربها جل جلاله، وكل الساعات التي انصرفت فيها الوجهة عن باب الرب تبارك وتعالى هي وحدها محط وأسباب الندامة، ما هناك شيء غيرها أو لم يكن متصلا بها ومنها ومحسوبا فيها يورث الندامة، إنما يورث ندامة كل مخلوق ساعات انصرفت فيها وجهته لغير خالقه. تلكم مفاتيح أبواب الندامات المتقلبة المتنوعة، فيا فوز الذين دامت قلوبهم في حضرة الحضور مع الله بصدق وجهاتهم في كل حال، فلم تنصرف عن باب الله سبحانه وتعالى. فاغسلوا وجوهكم، أغسلوا وجوهكم عن قصد غير ربكم جل جلاله. وهذه شؤون أرباب أهل التوحيد وآثار تستقيم فيها وتثبت أقدام أهل حقيقة التوحيد وأرباب الوجهات الصادقة إلى الملك المجيد جل جلاله وتعالى في علاه، فيعيشون العيش الحميد، وينتقل الكل منهم إلى العالم الذي بعد عالم الدنيا وهو سعيد. يهنأ بالبشارة والمزيد والرضوان من الحميد المجيد جل جلاله. فنسأل الله أن ينظر إلينا نظرة يثبت بها أقدامنا على صدق الوجهة إليه. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وفي غسل اليد التي تخرج مع غسلها جميع الخطايا حتى تخرج من تحت الأظفار ما ارتكبه الإنسان من الصغائر، فيه غسل اليد عن أن تمتد إلى المحرم، وفيه تنبيه على غسل اليد من أن تمتد لغير الله تبارك وتعالى. وامسحوا برؤوسكم، وفي المسح بالرؤوس الذي تخرج معه الخطايا أيضا تنبيه على تطهير أعالينا في مقاصدنا ومرامينا، فتمسح عن قصد غير الرب جل جلاله وتعالى في علا. وكذلك في تطهير الأرجل التي تخرج منها الخطايا وتتعرض الأقدام نوع من النجاة ومرور الماء عليها تصفية ظاهرية تتعلق بمنافع الجسد حتى اتصلت بالسكر في بدن الإنسان والضغط الدم في بدن الإنسان. فوجد أن غسل القدمين ما بين 3 مرات في اليوم إلى 5 له آثار في تخفيف السكر، في له آثار أيضا في تخفيف الضغط، إلى غير ذلك من الفوائد. لكن مع هذا فيه تنبيه إلى أن تغسل أقدامنا أن نسعى بها إلى غير مولانا وفي غير طاعته كائنا ذلك ما كان. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فالطهارة تحدون إلى ارتقاء تلكم المراقي التي يجب أن تتعلق بها قلوبنا بحكم أننا مؤمنين بالله. أكثر ما ينشر بيننا لا يلفت أنظارنا إلى هذه التعلقات السوامي. أكثر ما ينشر في عالمنا يهبط بنا وينزل بنا إلى درك التكالب على الفانيات وإحلالها في غير محلها، إلى مهاوي التخلي عن القيم وعن الفضائل والبعد عن حقيقة الطهارة، إلى تلطخ بالقذارة في الأعضاء أو في القلوب. وهل يفلح من رضي أن يعيش متلطخا بأوساخ وقادورات في محل نظر رب وهو قلبه؟ والعلامات بادية عليه، لسان ربما كذب ولا يبالي، وعين ربما نظر الحرام ولا يبالي، وأذنه استمعت إلى حديث قوم وهم له وهم غير راضين بسماع حديثه، أو استمع إلى ما حرم عليه من المعازف أو الأصوات التي تبعث فيه شهوة الحرام، شهوة الاعتداء على الغير، شهوة سوء الظن بالغير، كلها محارم. كلما استمعت إليه الأذن مما يبعث على هذه المحرمات، يبعث على محرم الكبر على الآخرين، إلى غير ذلك من هذه البواعث، ربما جاءت بصورة دين أو بصورة خير لكن مؤداها الوقوع في معصية الله تبارك وتعالى، فلا تغني صاحبها أنها صورة دين. وهل يغني أحد أنه أكثر قراءة أو صلاة إذا لقي الله والقلب غير سليم؟ لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله ثم لم يذكر الحق في هذه الآية. مظاهر الأعمال والعبادات ما ذكرها، ذكر القلب وحده. إلا من أتى الله بقلب سليم. فكأن جميع العبادات حقائقها مقرونة ومربوطة بهذا القلب، فكأن من لم يسلم قلبه لم يصلي ولم يزكي ولم يصوم، وإن كان ظاهره صلى وصام وزكى، كما جاء صلى الله عليه وسلم لذكر العلامات على استخباث القلب بداء النفاق فقال من كانت فيه هذه العلامات فلا تنفعه الأعمال الصالحات مظاهرها. ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صلى وصام وحج واعتمر وقال إني مسلم. صام وصلى وحج واعتمر وقال إني مسلم. قال روح نقي نفسك، هذه العلامات تدل على أن في القلب مرض لا ينفعك مع هذا الصلاة ولا الصوم ولا الحج ولا العمرة. ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صلى وصام وحج واعتمر وقال إني مسلم. ومن كانت فيه خصرة منهن كان فيه خصرة من النفاق حتى يدعها. من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فصارت الحاجة إلى الوصول إلى هذه القمة من الطهارة هي الحاجة الحقيقية لأمة الإسلام، لأمة هذه الديانة، لأمة الخطاب الرباني الذي نوجه إليهم هذا الخطاب. كم مرات ربي يقول لي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا، وكل خطاب موجه إلي إن كنتم من المؤمنين. شرفنا الله بتثبيت الأقدام على حقائق الإيمان، وإذا كنتم من أهل الإيمان وهذه الخطابات كلها موجهة إلي ففيها لي شغل شاغل، فيها لي شغل شاغل يشغلني في ليلي ونهاري وحياتي لأحسن أداءها وتنفيذها. كيف ومحلها أنها توجهت ممن إلي؟ من ربي الذي لا يمكن أن يكون في منزلته فرد ولا جماعة ولا شيء مما هو في الكائنات. فما هو عدم اشتغال البواطن منا بشؤون الخطابات هذه؟ هو خلل في الوجهات، انصرفت الوجهة إلى غير الرب فحصل هذا الخلل، فانفتح أبواب الوقوع في الزلل. فنحن في أشد الحاجة لأن نعي خطاب الملك، الملك الأجل، المولى الذي له ملك لم يزل ولا يزول ملكه، وليس لغيره من ملك إلا ما كان مجازيا والمجازي يزول أيضا، حتى أكرمهم الله تبارك وتعالى بأصح ما يمكن أن يسمى ملكا في العالم من بدايته إلى نهايته، أصح وأقرب ما يطلق عليه المجاز ملكا. نعيم في دار الكرامة حكم الملك الحقيقي صاحب الملك الذاتي، حكم أن أصحابه لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا ينامون ولا يصيبهم هم ولا غم ولا نصب وما هم منها بمخرجين. هذا أقرب ما يسمى ملك، فلذا أطلق عليه هذا اللفظ الذي يحمل الإكبار والجلال. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. مالك الملك حكم لأصحابه بالبقاء والدوام وبتسخير الأسباب إلى أقصى الحدود. إن لك فيها ألا تجوع ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، ولكم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. فما عدا ذلك من الملك حقير، حقير مجازي حقير قصير. ملك النمرود، فأي عاقل اليوم على ظهر الأرض يصف ملكه بعظمة؟ والملك بائد زائل وصاحبه يتعذب بالعذاب الشديد. من لا يؤمن بالآخرة ولا بالعذاب الشديد هو أمام عينه ملك كان آخره هوان ذلك العبد وذلته وانتهاءه. قارن اليوم ما مكانة ذكر النمرود عند من لا يؤمن باليوم الآخر، وانسبها إلى مكانة ذكر إبراهيم عند المؤمنين. أنتم أصحابه مثل كفرتم بالرسل، ما احتفظتم بتعظيمه ولا تمجيده، لكن إبراهيم الخليل الصادق مع الملك الجليل الذي تعرض لمقابلة صاحب ذلك الملك الزائل وهو لا يملك من القوة الظاهرية ما يمكن أن ينسب إلى عشر ما عند ذاك الملك، وتعرض لأن يحرق بالنار على يد الملك وأرادوا به كيدا، فقال صاحب الملك الحقيقي فجعلناهم الأسفلين فجعلناهم الأخسرين، وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. والآن من عهدهم إلى هذا الوقت ما جمال ذكر إبراهيم في الوجود؟ فلو لم يكن جزاء على الفعلين من الاثنين إلا بقى هذا الذكر الجميل هذا، انتهاء ذاك وملكي، وربما لم يبقى إلا كثير من السب والشتم له هنا أو هناك، لكان أمرا عظيما. فكيف وهذا كله لا يساوي شيء، وإبراهيم لا يزال وهو في حظائر القدس منتظرا لما يقابله من النعيم المخبوء من حضرة الملك صاحب الملك الدائم الذي لا يزول. حقائق تذهل عنها العقول لاستجابتها لدواعي السفليات بعدم استحكام صدق الوجهات فيها، فالله ينقذنا والأمة من هذا التسفل في الوجهات، ويجعل لنا وجهة صادقة إليه يجمع لنا بها سعادة الدنيا والآخرة وخيرات الدنيا والآخرة. وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين، وسبق بعض التفصيل فيما يتعلق ببعض الأحكام عند فقهاء الأمة في شان هذا الوضوء، ولم يذكر في الوضوء النية، ومن خلال الآية أوجبها من أوجبها كالإمام الشافعي، ومن خلال الآية قال بعدم وجوبها من قال كالإمام أبي حنيفة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، وكذلك الترتيب، وكذلك المضمضة والاستنشاق، وقد قال بوجوبهما الإمام أحمد، وقال بوجوبهما الإمام أبو حنيفة في الغسل دون الوضوء. في الغسل قال وإن كنتم جنوبا فاطهروا، جنوبا أصابتكم الجنابة، وتكون الجنابة إما بالجماع وإما بخروج المني سواء كان في حالة اليقظة أو النوم، بوسيلة مباحة يوجر عليها صاحبها أو بوسيلة محرمة يأثم بها صاحبها ويتعرض بها لعذاب شديد. وإن كنتم جنبا فاطهروا، لم يذكر أعضاء ولكن قال اطهروا، وفيه إشارة إلى طهارة الكل، طهر كلك من رأسك إلى قدمك، في الحديث تحت كل شعرة جنابة، فأغمر الشعر ونقل البشر، فجميع جسد الإنسان من رأسه إلى قدمه تتناوله الجنابة، فيجب عليه أن يستوعبه. ومن هنا أوجب في الغسل دون الوضوء أبو حنيفة، أوجب المضمضة والاستنشاق، وقد أوجبها الإمام أحمد في كل وضوء، وهي عند الجمهور سنة في الوضوء وفي الغسل، لأنه لم يذكرها الحق في الآيات الكريمة. وقال صلى الله عليه وسلم لبعض الذين علمهم الوضوء توضأ كما أمرك الله، مشيرا إلى الآية. وإنما تقوم الاستدلالات بعد ذلك بأدلة أخرى من السنة الكريمة يراها المتأهلون للاجتهاد من فقهاء الأمة. وإن كنتم جنبا فطهروا، عند القيام إلى الصلاة بفرض أو فعل ما لا يباح للجنب، والجنب يحرم عليه كل ما يحرم على صاحب الحدث الأصغر، ويزيد بأمرين، يزيد بتحريم تلاوة القرآن ولو حفظا من دون أن يمس المصحف ولا آية بقصد التلاوة، ولما سألوا بعض أهل المعرفة قال والجنوب يجوز أن يبسمل؟ قال نعم. قال يجوز أن يقرأ القرآن؟ قال لا. قالوا ليش يجوز له يبسمل وما يجوز له يقرأ القرآن؟ قال أنا في البسملة ذكر اسم الحبيب، الحبيب ما يمنع محبين من ذكر اسمه، فالتسمية سنة للجنب. ومع ذلك فالسنة له أن يبادر بالاغتسال. تعددت الأحاديث والروايات عن النبي وعن الصحابة بأن لا يأكل ولا يشرب الجنب حتى يغتسل فترتفع الجنابة أو يخفف بالوضوء حتى يتوضأ. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الجنوب ينام قال يتوضأ ثم ينام. فيكره أن ينام من غير وضوء ومن غير تيمم، كما يكره أن يأكل ويشرب كذلك وهو على هذا الحال. فينبغي له أن يعجل بذلك اتباعا، كما أنه لا يجوز له أن يقرأ القرآن لما جاء في الحديث لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. جاء في عدد من كتب السنة المطهرة وإن كنتم جنبا فاطهروا. فالطهارة قامت عليها الشريعة المطهرة وهي التي نحتاج إليها لتستقر أمورنا على الصدق مع الله حتى نلقاه. وإنما تعرف الطهارة عند الشدائد وعند المصائب وعند وقوع الاعتداء من الغير والإضرار من الغير. يميز الله بهذه الأحوال الخبيث من الطيب. فعلى كل أحد من أهل الإيمان أن يكون راغبا رغبة صادقة في كسب رضوان مولاه الباقي الدائم والتهيؤ للقائه بكل ما يعرض ويثرى عليه في هذه الحياة. ولذا ما من جرعة عند الله تبارك وتعالى أحب له ولا أرضى عنده من جرعة غيظ كظمها صاحبها من أجله جل جلاله. وبذا وجدنا مسلك سيد الطاهرين في الخلق صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يقوله الحق جل جلاله وتعالى في علاه. ثم يقسم يقول: ثلاث أقسم عليهن ما ازداد عبد بعفو إلا عزة، ولا نقص مال من صدقة، ولا فتح أحد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. أي إذا امتد نظره إلى سؤال ما في أيدي الناس لرغباته وشهواته فتح الله عليه باب فقر والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولم يزل الأمر كذلك حتى رأينا في خلقه الكريم تسليمه لأمر الله العلي العظيم عند رجوعه من الطائف وما جرى له وعرض ملك الجبال عليه أن يطبق على أهل مكة الجبلين حتى لا يبقى منهم أحد، قال لا. ثم وقف تحت مكة يريد الدخول في جوار أحد ممن ينفذ جواره بحكم واقع الناس وأحوالهم تلك الموجودة، وبعث إلى بعض المشركين ليدخل في جواره أولا، ثانيا اعتذر هذا اعتذر هذا حتى دخل. بعد ذلك ذكروا عن بعض أهل السيرة من المتأخرين والشيخ يوسف النبهاني أنه يقول: تعجبت رسول الله في عزته وشرف إكرامه يدخل مكة في جوار واحد مشرك فرأيت في المنام رسول الله وهو داخل إلى مكة وعليه من الجلال والهيبة والعزة يدخل ما ملأ قلبي. قلنا وهذا ما ظهر لك أيها المحب. ورسول الله لم يزل أولا وآخرا أعز وأكرم، ولا يوجد في العالم الخلق أعز من هذا الإنسان ولا أكرم في كل شأن من بداية الخلق إلى نهايته. وفي وقت ليس بالبعيد يحمل راية الحمد ويعرف الناس من هذا صلوات ربي وسلامه عليه. فأيام حبسه في الشعب كان في غاية العزة، وليالي مكثه في الغار كان في غاية العزة. وهذا يعلمنا دروسا، هل العزة بالمظهر، بالزمجرة، بالسلطات الظاهرية، بالمادة، عدم جب شيء؟ هذا الذي يجب أن يغتسل منه قلب المؤمن تماما، يتطهر حتى يصلي. إنما منعهم إلى دخول حبائر القرب من ربهم وجود هذه الأقذار في قلوبهم، يطلبون العزة من غير محلها ومن غير موقعها. وهكذا كانت العزة مع بلال لا أيام دخل إلى مكة في عام الفتح ونادى بالصلاة وأذن على ظهر الكعبة فقط، لكن من أيام كان يضرب ويعرض للشمس المحماة في مكة كان عزيزا، كان أعز من أمية. إذا كنت بالله مؤمنا أتريد أن تحكم على حكم الله في مملكته ظاهرا أو باطنا اعتبارات للخلق جعلها الله تبارك وتعالى كمثال غيث أصاب أرضا فأنبت زرعا ثم يهيج فترة مصفرة؟ لا يجوز أن تحكم هذه الاعتبارات على الحقيقة. ما أعزت العباد أنفسها بمثل طاعة الله، ولا أهانت أنفسها بمثل معصية الله جل جلاله وتعالى في علا. إذا غابت عنا هذه الدروس ظهرت شرور النفوس وآفاتها، وانقطع الناس عن الملك القدوس، وتحولوا في هذه الحياة أشبه بالحيوانات، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. وهكذا لم تزل حقائق الأمر في العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فنسأل الله أن يعلمنا ما علم المؤمنين حتى لا يصيبنا من درن النفاق شيء، ونطلب عزتنا من حيث أدبنا، من حيث خضوعنا، من حيث تبعيتنا لمحمد، من حيث قبولنا عند ملك السماوات والأرض أن نكون في صفوف حبيبه. ترى عزة أكبر من هذا وأشرف من هذا، وكل ما أداك إليها فهو يسير وحقير ورخيص. فبقي علينا أن نتغانم مرور الأوقات لارتقاء الدرجات، وهذه الساعات التي تمر بنا سريعا. استقبلنا عام جديد ما عرفنا إلا والشهر الأول فلت علينا وذهب، والشهر الثاني يكاد أن يودع يقول ما سلام ويرحل الله، وهل حياتنا إلا أيام وليالي مثل هذه الأيام؟ فالله يعمرها لنا بصدق الإقبال عليه وتحقيق الوجهة إليه، لا ننصرف إلى ما سواه. اللهم بارك لنا في التقاءاتنا فيك وتأملاتنا لخطابك، واجعلنا ممن تستقيم قلوبهم على الأدب معك ويصدقون في إفرادك بالقصد وصدق الوجهة إليك في جميع الأحوال والشؤون، حتى نكون من أوفى وأوفر عبادك نصيبا فيما تهبه للمحبوبين ومن كتبت لهم العزة والكرامة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة، حتى تجمعنا في دار الكرامة بالمضلل بالغمامة، حبيبك المصطفى محمد والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أصلح اللهم شؤوننا وشؤون أهل الإسلام والإيمان وادفع عنا كيد النفس والشيطان وهيئنا لاستقبال شهر ذكرى ميلاد حبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بأنوار تتولد في البواطن منا والسرائر والضمائر تشرق فلا تغيب عنا أبدا وتزداد لنا سرمدا حتى نحشر معه بقلوب سليمة مع الذين أنعمت عليهم بمعيته يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين. أن ينظر إلينا وفرج كربنا وكرب أمة نبيه أجمعين ويدفع الآفات عنا ويلهمنا رشدنا في حركاتنا وسكناتنا ويعيدنا من كل موجب حسرة وندامة في الدنيا ويوم القيامة ويأخذ بأيدينا ونواصينا وقلوبنا إليه أخذها الفضل والكرم عليه ويبسط لنا والأمة بساط التوفيق لمرضاته والدخول في دوائره لعناياته ورعاياته. اختم لنا أجمعين بأكمل حسنى وهو راض عنه ينشر النور في الأمة ويكشف الغمة ويجل الظلم ويعامل بمحض الجود والرحمة ويمنحنا رضوانه الأكبر ويصلح لنا ما بطن وما ظهر ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا. نبي اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه.